بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة، كأن المشهور ذهب إلى حرمة أخذ الأجرة على الإمامة، المقصود بالإمامة واضح إمامة الجماعة في الصلاة. يقول المصنف: مما تقدم يظهر وجه ذهاب المشهور إلى الحرمة. والشيء الذي تقدم في الحقيقة إنما هو عبارة عن هذه الروايات الأخيرة التي ذكرها واستدل بها على حرمة أخذ الأجرة على الأذان، حيث أنه ذكر في بعضها عنوان الإمامة والصلاة بالأجر، وهي رواية حمران. رواية حمران: ورأيت الأذان، ورد فيها هذا النص: ورأيت الأذان بالأجرة والصلاة بالأجر. طبعا المصنف يفترض أن الصلاة بالأجر عنوان يراد به ماذا؟ الصلاة جماعة، الإمامة للصلاة، وإن ناقش في ذلك كثير من المعلقين وقالوا أن الرواية ليس فيها ما يدل على شمولها، ليس ظاهرها هو ماذا؟ هو الإمامة في الصلاة، لأن العنوان المذكور فيها هو الصلاة بالأجر، وهذا ليس ملازم للإمامة. على كل حال، المصنف يفهم من هذه الرواية أن المراد من الصلاة بالأجر يعني الإمامة. على كلها هكذا ناقشوا، مصنف يقول له أن المراد من الصلاة بالأجر هو الصلاة يعني إمامان يأخذ الأجر على الإمامة. وهذه الرواية رواية حمران بعد تصحيحها سندا وتتميم دلالتها تكون كما تكون ظاهرة في حرمة أخذ الأجر على الأذان، أيضا تكون ظاهرة في حرمة أخذ الأجر على الإمامة في الصلاة. هذا أولا الدليل الأول على التحريم في المقام هو الأدلة الخاصة. يقول المصنف ثانيا أن هذا الحكم مطابق لمقتضى القواعد السابقة اللي أسسها المصنف سابقا، وذلك لأن الإمامة إن كانت عمل مستحب ليست واجب، الإمامة عمل مستحب ليس واجبا، لكن المصنف يقول أن أخذ الأجر على المستحب نحن فصلنا فيه سابقا، بينما إذا كان الفعل المستحب يعود من هنا إلى المستأجر ولو جاء الأجير به بلا قصد القربة، هنا جوزنا ماذا؟ أخذ الأجر على المستحب من قبيل الإجارة على بناء المسجد والإجارة على قضائه حوائج المؤمنين وإلى آخره. وبينما إذا كان فعل المستحب لا يترتب عليه نفع إلى المستأجر إلا إذا جاء به الأجير شنو؟ بقصد القربة. في هذه الحالة المصنف يقول نحن منعنا من ماذا؟ من جواز الإجارة، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن النفع الذي يعود إلى المستأجر عندما يستأجر شخصا لإمامة الصلاة هو أن يتم خلفه مثلا، أو يتم غيره من المؤمنين خلفه، هذا هو الأثر. من الواضح بأن هذا الأثر موقوف على أن يأتي الإمام بالصلاة قاصدا بها التقرب، بينما إذا لم يأتي بها قاصدا بها التقرب فحينئذ لا يعود نفع علما، يعني تبطل صلاة المأمومين حينئذ، يعني صلاة الإمام باطلة فتبطل صلاة المأمومين، وحينئذ لا يعود نفع إلى المستأجر حتى يصح للإمام أن يأكل هذا المال في مقابل النفع الذي عاد إلى المستأجر. طبعا هذا المطلب الأخير محل مناقشة، موشي محل مناقشة ظاهرة يعني، وهو أنه الإمام من قال أن عود نفع إلى المستأجر يتوقف على أن يأتي الإمام بمتعلق الإجارة قاصدا به التقرب، لأن تصحيح صلاة المأموم لا يتوقف على أكثر من أن يأتي الإمام بالصلاة قاصدا بها القربة، أما أن يأتي بالصلاة والإمام قاصدا بها التقرب هذا ما قد دليل عليها. المستأجر ليس هو نفس الصلاة، حتى تقول بأنه حينما يأتي بالصلاة بقصد الإجرة تبطل صلاته. المستأجر هو شنو؟ أن يكون شنو؟ إمامان، أن يكون إماماً. أو هو يمكنه أن يقصد بذات الصلاة التقرب وتكون صلاة صحيحة، ويقصد بالإمامة شنو؟ أخذ الأجر. يعني كون هو إماماً يقصد أخذ الأجر، هذا لا يضر، يعني لا يح... لا 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 يجبرنا على أن نقول بأنه حينئذ لا يعود نفع من هذا الفعل إلى المنو إلى المستأجر، بل يعود نفع أن الصلاة تقع صحيحة والمأمومين صلاتهم تقع صحيحة فيصح الإجارة. خصوصا مع أن الإمامة ليست من العناوين التي يجب الالتفات إليها ويجب قصدها، لا. ولذا لا إشكال أن الإنسان إذا كان يصلي منفردان واعتن به شخصا من دون علمه، الإمامة صح، ما يشترط في الإمامة الالتفات إلى هذا العنوان وقصد امتثال الأمر المتعلق بها مثلا، لا، هذا ما هو، إنما الإمامة شيء فعلي يحصل بمجرد أن يأتم شخص بشخص آخر. إذن ماكو مانع على الظاهر كما قالوا، لا مانع من افتراض أن المكلف يأتي بالإمامة بداعي أخذ الأجرة، لكن يأتي بالصلاة بداعي القربة وعمله صحيح ويعود نفع أي مستأجر وتصح الإجارة. على كل حال يقول المصنف، ومن هنا، من هنا قلنا يعني من الروايات السابقة وهي رواية حمران بالخصوص، يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة، رواية حمران على الإمامة، هذا واحد، مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة من أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الإخلاص فلا يجوز الاستئجار عليه، لأن شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له. قابلية إيقاع، المصنف وايد دقيق، ما يقول إيقاع من شرائط صحة الإجارة إيقاع العمل، لا، قد تصح الإجارة على ذات الفعل ولو لم يوقعه بعنوان أن الغير مستحق له، لكن من شرائط صحة الإجارة شنو؟ أن يكون العمل قابل لأن يأتي به الأجير بعنوان أن الغير قد استحقه، والعبادة ليست قابلة لذلك. واضح القابلية المقصود بها؟ يعني في بعض الأحيان واحد يأجر بنا على أن يبني لبيته، صحة الإجارة موقوفة على أن يأتي بهذا الفعل قاصدا استحقاق المستأجر لهذا الفعل عوضا عما بذله من المال، ما كنت شيء. إذا بنى يعني إذا بنى لغرض آخر، إذا بنى بقصد الرياضة يستحق الأجرة، والأجرة تكون شنو؟ صحيحة. ليش؟ لأن العمل قابل لأن يأتي به الأجير شنو؟ باعتبار أن الغير قد استحقه، لأن شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاء بالعاقد، وما كان من قبيل العبادة غير قابل شنو لذلك. واضح؟ ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة، هذه مسألة جديدة تدخل فيها، وهي مسألة تحمل الشهادة وأداء الشهادة. ذكر المشهور أيضا بأن من جملة الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها تحمل الشهادة باعتباره أمرا واجبا، وأداء الشهادة أيضا باعتباره أمرا واجبا. أما وجوب التحمل والأداء على الظاهر أنه من الأمور المسلمة عندهم، واستدلوا عليها بقوله تعالى ولا يأبى الشهداء وإذا ما دعوا، المفسرة كما يقول المصنف الصحيح بالتحمل، ولا يأبى الشهداء وإذا ما دعوا، مو لأداء الشهادة إذا دعوا، وإنما شنو؟ لتحمل الشهادة. تحمل الشهادة أن يشهد فعلا من الأفعال يجري بمرء منه وبمسمع منه، هذا يتحمل الشهادة. يؤديها متى؟ عندما يقوم النزاع عند القاضي، يجلب هذا الشخص الذي تحمل الشهادة، يجلب لماذا؟ مو لتحمل الشهادة وإنما لأداء الشهادة. بناء على اي لان يشهد واقع معينة عاقب طلاق مثلا عن طلاق تحمل يسموه. على كل حال اصل وجوب الشهادة تحملان او اداءان على الظاهر ان هذا امر مسلم فيما بينهم، وانما الكلام في حرمة اخذ الاجرة على هذا التحمل وهذا الاداء. المصنف يقول مشهود هذا للحرمة عملا بالقاعدة التي اسسها سابقا، وهي انه يعني يحرم اخذ الاجرة على منع الواجبات، والشهادة اداء وتحملا اما ان تكون من الواجبات العينية او تكون من الواجبات الشنو كفائية. يقول المصنف اما اذا كانت من الواجبات العينية فالامر واضح فيها، يعني المصنف سابقا قال كل واجب عيني تعيني يحرم اخذ الاجرة عليه، سواء كان توصلي او شنو او عبادي. واضح رأي المصنف اتقدم سابقا. فهذا اداء الشهادة اذا كان واجب عيني فيحرم اخذ الاجرة عليه. يقول المصنف هذا حرمة اخذ الاجرة عليه واضح، ما يحتاج الى مزيد شنو كلام. ودليل المصنف هو ما تقدم من ان الوجوب يعني استحقاق شنو كون العمل مستحق للغير، ولو كان وجوب توصلي، ومع كونه مستحق للغير لا يمكن ان يجعله مستحق لشخص اخر عن طريق الاجارة. هذا المصنف سابقا. واما اذا كان كفاية كما هو لعله يتحقق في كثير من الاحيان ان تحمل الشهادة يكون واجبا كفائيا، يجي للمسجد يشوف لفرنيس واحد بعدين يقول اريد فد واحد منكم يتحمل شنو الشهادة، واضح. او جماعة شهود كثيرين يجي يقول واحد منكم اريد يؤدي الشهادة، يكون الوجوب وجوب شنو كفائي. وفي هذه الحالة لماذا لا يصح شنو اخذ الاجرة؟ يعني رأي المصنف الواجب الكفاية التوصلي هو شنو وصح اخذ الاجرة عليه، مو شيء سابقا قال المصنف بانه الواجب الكفائي اذا كان توصلي يصح اخذ الاجرة عليه. هيك تقدم سابقا هذا. قلنا ليش ما يصح؟ المصنف يقول لا هنا ما يصح لخصوصية في المقام اشار الى سابقا واستثناها سابقا من الواجبات الكفائية التوصلية، وهي ما اذا استظهرنا من الدليل ان الفعل الواجب كفايتان مستحق المن للغير ومملوك للغير. قال كما هو الظاهر من ادلة وجوب تجهيز الميت وادلة وجوب الطبابة وامثال هذه. لما نقول نستظهر من دليلها ان تجهيز الميت حق يملكه الميت في ذمة هذا المكلف، واستحقاق الغير لهذا العمل اصلا غير يستحق هذا العمل. واذا كان ظهر من الدليل ان هذا العمل مملوك للغير خب ما يقدر هذا يجعله مورد للإجارة ويجعله مستحق المال للمستأجر بادل المال مرة اخرى، لان العمل واحد لا يكون مستحق لشخصين. المصنف يقول ان ما نحن فيه من هذا القبيل ادلة وجوب تحمل الشهادة وأدلة وجوب أداء الشهادة، الظاهر أنه يستفاد منها بحسب نظر المصنف أن هذا التحمل وهذا الأداء من الحقوق الثابتة للإنسان المؤمن، للإنسان المسلم حق ثابت له. فإذا كان حقا مستحقا له وثابتا له ويستحقه في ذمة الإنسان فلا يمكن تمليكه للغير. فالمصنف موافق المشهور في حرمة أخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحمل الشهادة. بعد ذلك يطرح المصنف فرحا آخر، وحاصل هذا الفرح هو أنه إذا فرضنا أن أداء الشهادة أو تحملها كان يتوقف على بذل المال، فهل يجب على هذا المتحمل والمؤدي أن يبذل هذا المال أو له حق الامتناع عن بذل المال؟ في بعض الأحيان أداء الشهادة ما يكلف المؤدي فتشه، مرة لا يكون مسافر إلى بلد ومصاريف يبيع فلوس، هل يجب عليها؟ ونقول له مع ذلك يحرم عليك أن تأخذ الأجرة أو لا؟ المصنف يقول الظاهر لا أنه ما يجب عليها. والسر هو أن وجوب صرف المال في الحقيقة مبني على افتراض أن دليل وجوب الواجب في فد إطلاق يشمل حالة توقف الواجب على مقدمات مالية. دليل وجوب الواجب يقول هذا الواجب واجب عليك حتى لو توقف على شنو؟ على بذل المال، حتى لو توقف على كذا. كما يستظهر من أدلة الواجبات الأخرى، الواجبات الأخرى أدلة بها الشيء إطلاق، أنا يقول يجب عليك الوضوء، فظاهر الدليل هو مختار إطلاق وأنه يجب عليك الوضوء ولو شنو ولو توقف على شنو على بذل المال. بل هذا بذل المال إذا كان مضر حينئذ يعارض قاعدة لا ضرر مثلا ها ولا حرج وأمثالها، لكن بذل المال عادي واجب كلهم يصلون بوجوب بذله مو شيء. ليش؟ لأن دليل وجوب الواجب دليل مطلق، يعني يثبت وجوب الواجب مطلقا سواء توقف على بذل المال أو لم يتوقف. على كل حال هذا الفعل لازم تأتيه في الخارج، يجب الاتيان به في الخارج وان توقف على بذل مالين. واضح؟ هيك اطلاق قد يستشكل في وجوده في محل كلامنا. الادله غايه ما يستفاد، ادله وجوب الشهاده، وجوب تحمل الشهاده واداء الشهاده، غايه ما يستفاد منها هو وجود ان اداء الشهاده وتحملها فتحق ثابت للغير في ذمه المؤدي والمتحمل، هذا اللي يستفاد منه. أما أن هذا الحق ثابت مطلقاً يعني ولو توقف على بذل مال يخرج من كيس هذا المؤدي والمتحمل، حتى إطلاق الأدلة ما موجود. فإذا كان ما موجود حينئذ نقول بأنه الأدلة مفادة هذا أن هذا العمل مستحق للغير فقط. أما أنه مستحق للغير ويجب الإتيان به ولو توقف على بذل مال، هذا حتى إطلاق الأدلة ما موجود. فإذا كان ما موجود فحينئذ نقتصر على القدر المتيقن اللي هو عبارة عن وجوب الأداء والتحمل إذا لم شنو؟ إذا لم يتوقف على بذل مال. نعم إذا كان الطرف المقابل قال له بأنه أنا هيئ لك المقدمات، أنا أبذل المال، أنت فقط تعال تحمل الشهادة أو أدي الشهادة، في هذا الحال يجب عليه شنو؟ أن يتحمل أو يؤدي الشهادة. قال ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة بناء على وجوبه، كما هو أحد الأقوال في المسألة، لعله قول معروف في وجوب تحمل الشهادة لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء وإذا ما دعوا، قول بعدم الوجوب إذا ما دعوا، المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل، الروايات الصحيحة مفسر بالدعاء للتحمل مو بالدعاء للأداء، بالأداء يثبت بأدلة أخرى. وكذلك أداء الشهادة أيضا بناء على وجوبه يحرم أخذ الأجر عليه. ليش؟ يقول لوجوبه عينا أو كفاية، وهو مع الوجوب العيني واضح ثنيا بل إما واجب عيني أو كفاية، وهو مع الوجوب العيني واضح لما تقدم من حرمة أخذ الأجرة على الواجبات العينية ولو كانت توصلية، وأما مع الوجوب الكفائي فلأن التعليل في الحقيقة دخل على المصنف هو أنه تقول أن الوجوب الكفائي إذا كان توصلي يجوز أخذ الأجرة على الإخوة، ليش ما يأخذ قاعد يقول؟ فلأن المستفادة من أدلة الشهادة كون التحمل والأداء حقا للمشهود لا على الشاهد، فالموجود في الخارج من الشاهد، هذا العمل اللي يصدر من الشاهد حقا للمشهود له، لا يقابل بعوض للزوم مقابلة حق الشخص بشيء من ماله. واضح يقول المصنف؟ يقول هذا اللي يبذل المال داعي يبذل مال مشهود له، يعني داعي يبذل مال في مقابل جزء من ماله. ليش؟ لأن هذا العمل حق لا بحسب الفرض. واضح؟ العمل بحسب الفرض تحمل الشهادة حقا لذاك، فحينما يعطي فلوس يعطي فلوس في مقابل ماذا؟ في مقابل حقا له، هذا يكون أكل للمال. يعني هذا حينما يأكل المال يأكل المال بالباطل، لأنه أخذ مالا ولم يدفع شيئا إلى ذاك، فأكله للمال يكون أكل للمال بالباطل، لا يقابل بعوض للزوم مقابلة حق الشخص بشيء من ماله، فيرجع إلى أكل المال بالباطل. ومنه يظهر ها ايه احنا نقول انا شنو ينتفع منا هذا الغير، عن تجي لي اشكالات اخرى. ومنه يظهر أنه كما لا يجوز أخذ الأجرة من المشهود له، ها؟ هذا الجواب عليكم، كذلك لا يجوز من بعض من وجبت عليه كفايتان إذا استأجره لفائدة إسقاطها عن نفسه، بعض من وجب عليه التحمل كفايتين يجي يقول له لهذا الأجير يقول له انا اعطيك فلوس روح تتحمل الشهادة لغرض ماذا؟ ان يسقطها عن نفسه لانها واجب كفاية. واضح؟ اكو فائدة الزائدة وما يخالف. فيقول انه من ما تقدم يظهر عدم حرمة الإدارة على هذا الفرد ايضا. لماذا؟ لانه نفس الدليل يجي به لان هذا التحمل واجب على هذا الاجير او لا كفاية بحيث يظهر انه واجب عدم جواز او نجر. ليش؟ انه حسب الفرع انه واجب على الاجير كفاية. ادلة الوجوب تقول بان هذا العمل اللي يجيبه هو مستحق للغير ياهو الغير هو المشهود عليه. واضح؟ واذا كان مستحق حينئذ لا يجوز ماذا؟ لا يجوز اخذ الاجرة، لا يجوز جعله مستحقا لغيره. واضح قاعد تقول؟ بل خصوص هاي النقطة الأخيرة اللي ذكرها المصنف وهو أنه يكون بذل المال في مقابل جزء ماله، هاي النقطة أفرض هنا ما تجري، لكن هاي ما تمنع من جريان أصل الدليل اللي على ضوء قال المصنف بماذا؟ بحرمة أخذ الأجرة في المقام. واضح اللي أقوله؟ ها؟ هذا الفعل إذا فرضنا بأنه استكشفنا من الأدلة أن هذا الفعل ملك للغير، وهذا كون ملك للغير يمنع من أخذ الأجرة شنو؟ عليا. هذا النقطة ما يفرق فيها بين أن يكون يأخذ أجرة من المشهود له أو يأخذ أجرة من غيره. يعني على كل تقدير هو تحمل الشهادة ملك للمشهود له، فما يقدر يملك للغير سواء كان الغير هو المشهود له هل كان الغير شنو؟ شخص آخر. بل إذا كان الغير هو المشهود له هنا تجي في نقطة أخرى، وهي أنه هذا راح يصير مقابلة دفع العوض في مقابل جزء من أمواله وفي مقابل حقه، وهذا يكون أكل المال بالباطن. بعد واضح واضح المطلب؟ واضح صار سيدنا؟ قال ثم انه لا فرق في حرمة الاجرة بين توقف التحمل او الاداء على قطع مسافة طويلة وشنو؟ وعدمه. ما يقدر يمتنع يقول اذا توقف على قطع مسافة طويلة يجب عليه يقطع. نعم لو احتاج الى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه. واضح يا خلص بينا ليش الظاهر عدم وجوبه. ولو امكن احضار فرع جديد، ولو امكن احضار الواقع عند من يراد تحمله للشهادة فله ان يمتنع من الحضور ويطلب شنو؟ ها؟ الاحضار. يقدر يمتنع، يمكن احضار الواقع بحسب يقدر يمتنع من الحضور ويطلب شنو؟ احضار الواقع امانة حتى يتحمل الشهادة. المطلب الأخير في المقام في ذيل هذا الباحث هو أنه يظهر من كلمات الأصحاب أن هذه الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها إذا جاء بها المكلف لا بعنوان أخذ الأجرة يجوز أن يرتزق من بيت المال. هذا اللي يجيب الواجبات الكفائية، هذا اللي يجيب الواجب من قبيل تفقيه الدين، من قبيل تجهيز الميت، من قبل كذا، هذه الواجبات الكفائية اللي يجيبها يجوز أن يصل القضاء، أمثال القضاء، يجوز له أن يرتزق من بيت المال. مصنف يقول بأنه هذا المطلب يمكن يعني يمكن توجيهه على مختلف القواعد، وذلك لأنه لا يراد من الارتزاق دفع شيء بعنوان الجعالة أو بعنوان الإجارة شنو على العمل الذي جاء به والمفروض أنه من الواجبات، لا يراد به ذلك. لأنه في أصل المطلب اللي ذكرناه وهو حرمة أخذ الأجرة على الواجبات لا يفرق بين أن يكون الدافع للأجرة هو الشخص بعينه أو الدافع هو بيت مال شنو؟ ها؟ مسلمين. واضح؟ في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات لا يفرق في شخصية الدافع أو الجهة الدافعة، ما يفرق فيها. بل المصنف يقول الأمر بالعكس، إذا كان الدافع هو بيت مال المسلمين يلزم منه اشكال اخر وهي تضييع حق المسلمين، لان هذا معناه قاعد ناخذ من المسلمين اموال في مقابل اعمال هم يستحقوها على الشر. واضح؟ يستحقوها على الشر. ف اذا هذا تضييع واتلاف لاموال المسلمين في الحالات الاعتياديه، هو اتلاف لمال شخص، فهو راضي يتلف اموال مثلا يقدر يسويه في الشكل، اما بيت مال المسلمين كيف يجوز التفرغ به ودفع اجره في مقابل هذا العمل اللي يستحق المسلمون على عنف المسلمين يستحقوا علينا على هذا الفاعل وعلى هذا الاجير. ليس المراد هو دفع الاجره او الدعاله الى هذا الشخص الذي يقوم بهذه الافعال، وانما المراد هذا الشخص ان هذا الانسان حينما ياتي بهذه الواجبات، واضح، حينما ياتي بهذه الواجبات بلا قصد الاجره ولا الدعاله، ونفترض ان هذا الشخص محتاج، بمعنى ان قيام بهذه الواجبات منع من الارتزاق بالنحو اللائق بشأنه، يمكن حينئذ لولي الامر، لصاحب الامر، يمكنه ان يخصص له الشيء من جزء المال بعده يا شهريا اسبوعيا كما يرى على طبق المصلحة. وهذا المقدار المخصص من بيت المال لا يشترط ان يكون بمقدار اجرة المثل، لا، قد يكون ازيد، قد يكون شنو اقل، قد يكون شنو مساوي، بحسب ما يراه صاحب الامر من مصلحة يخصص له المقدار من شأنه. ولا اشكال في انه هذا الجواز على طبق القاعده، لانه ما قاعد ياخذ بعنوان الاجاره ولا بعنوان الجعاله، بل هو ليس اجاره في الواقع ولا جعاله في الواقع، وانما بيت مال المسلمين الموضوع اللي يصرفه في شؤون المسلمين، هذا واحد من المحاويج يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى ان يصرف عليه، فيصرف عليه من بيت مال المسلمين. لكن المصنف يركز على قضيه الحاجه، خلافا لعله المشهور من الفقهاء اللي ما يركزوا على قضيه الحاجه. مصنف يقول إذا كان محتاج حينئذ يستحق من بيت المال، أما إذا فرضنا أنه غير محتاج، إذا كان مسترمي في عد نفسه أو كان لا يمكنه التكسب مع القيام بهذه الواجبات، مصنف يستشكل بل يخفي على الظاهر بعدم جواز أخذه من بيت المال. بينما مشهور الفقهاء سوى بجوازه مطلقا، احتاج أو شنو أو لم يحتاج. هذا مصرف شأن من شؤون المسلمين، وبيت المال موضوع لصرفه في شؤون المسلمين. قال بقي الكلام في شيء، وهو أن كثيرا من الأصحاب صرحوا في كثير من الواجبات والمستحبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها بجواز ارتزاق مؤديها من بيت المال المعد لمصالح المسلمين. يقول المصنف وليس المراد أخذ الأجرة أو الجعل من بيت المال، ليس هذا المراد. ليش ليس هذا المراد؟ إذا عبادة، إذا مو عبادة لا متعرضة، لأن ما دل على تعليل المن لي لقوله وليس المراد، لأن ما دل على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو شنو أو من غيره، بل حيث استفدنا من دليل الوجوب إذا استفدنا، هو استفيد المصنف في الواجبات الكفائية، حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقا للغير يجب أداؤه إليه أي إلى الغير عينا أو كفاية، استفدنا ذلك، كان هذا الجواب كان يعطاه العوض من بيت المال أو لا بالحرمة. ليه؟ يقول لأنه تضييع له وإعطاء مال المسلمين بأداء ما يستحقه المسلمون على العامل في مقابل بعض أموالهم، فيكون أكل المال من قبل الأجر أكل المال شنو بالباطل. بل المراد هذا ليس هو المراد، واضح العبارة، بل المراد أنه إذا قام المكلف بما يجب عليه كفاية أو عينا مما يرجع إلى مصالح المؤمنين وحقوقهم كالقضاء والإفتاء والأذان والإقامة ونحوها، ورأى ولي المسلمين المصلحة في تعيين شيء من بيت المال له في اليوم أو الشهر أو السنة من جهة قيامه بذلك الامر لكونه فقيرا، هذا القيد يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته، فيعين له ما يرفع حاجته وإن كان أزيد من أجرة المثل أو أقل منها، ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام بالعمل أو شنو؟ ها؟ أو قبل حلاً على مو قبل الأجرة حتى نستشكل به، ارتزاق قبل أو بعد. حتى أنه لو قيل له اقض في البلد وأنا أكفيك مؤنتك من بيت المال جازة ولا يدخل في باب الإجارة. ولم يكن جعالة، وكيف كان؟ فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤنة بهذا الشرط. فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب، مرة استغناء عنده فلوس ما يحتاج إلى كسب، ومرة لا استغناء شنو؟ بكسب، لا يمنعه القيام بتلك المصلحة غير شنو؟ جائز على فتوى من المصنف، غير جائز. ويظهر من إطلاق جماعة في باب القضاء خلاف ذلك، بل صرح غير واحد بالجواز مع وجدان الكفاية، حتى إذا يجد ما يكفيه يجوز له الارتزاق من بيت المال. إلى هنا ينتهي الكلام عن أصل المسائل والمطالب. بعد ذلك يشرع المصنف في خاتمة، في هذه الخاتمة يتعرف فيها إلى جملة من المسائل المهمة في الحقيقة. المسألة الأولى هو حرمة بيع المصحف. حرمة بيع المصحف ما كان يمكن إدخاله في عنوان من العناوين السابقة. العناوين حرمة بيع النجس، حرمة بيع حرمة المعاملة على الواجبات، حرمة المعاملة على المحرمات. هاي العناوين اللي مرت وامثالها واضح انه شيء من هاي العناوين ما ينطبق علينا على المصحف، فلذا ذكره في الخاتمة. فيقال كلام انه هل يجوز بيع المصحف او لا يجوز بيع المصحف. في البداية لابد من تنقيح انه ما هو المراد بالمصحف. المصنف يميل على ظاهر عبارته الى ان المراد من المصحف هو خطه، نفس الخط هو المصحف اللي يقع الكلام وفي جواز بيعه وحرمة بيعه، وتدل الروايات نفسيا وإثباتا على ذلك. بينما خط نفس الخط، بينما غير المصنف وغير من وافقهم المصنف ذهبوا إلى أن المراد بالمصحف في موضوع المسألة هو مجموع الخط والورق، واستشكلوا على المصنف اولا بان ظاهر الادله حينما تنهى عن بيع المصحف او تجوز بيع المصحف كما سياتي من روايات متعارضه، ظاهر المصحف هو هذا المصحف المتعارف عن الاوراق مع الخط بخصوص الخط. حينما يقال كتاب الشرائع، يعني شنو كتاب الشرائع؟ عباره عن الاوراق مع الخط مو خصوص الخط. وأيضا ثانيا يرد عليه بأنه كما ما قالوه من أن النقش يعتبر من الأعراض ولا وجود له إلا بالمعروف، النقش ليس من الجواهر، هو عرض يحل بغيره فلا معنى لمقابلته بالمال. على كل حال المصنف يرى أن المصحف الذي يقع الكلام في حرمة بيعه أو جوازه عبارة عن الخط، تابعا في ذلك للشهيد في الدروس ذكر أن المراد بالمصحف هو الخط. على كل حال أقوال في المسألة مختلفة، ومنشأ اختلاف الأقوال واضح وهو اختلاف الروايات. الروايات أيضا مختلفة ومتعارضة على ما قالوا. الروايات بعضها يدل على الجواز وبعضها يدل على ماذا؟ على المانع. المصنف يستعرض هذه الروايات ثم يجمع بين الروايات بجمع نصل إليه إن شاء الله. قال: خاتمة تشتمل على مسائل الأولى، صرح جماعة كما عن النهاية والسرائر والتذكرة والدروس وجامع المقاصد، صرحوا بحرمة بيع المصحف. والمراد به يقول المصنف كما صرح به في الدروس هنا خطه، اي خطه وظاهر المحكي عن نهاية الأحكام اشتهارها بين الصحابة، يعني اشتهار الحرمة بين الصحابة، حيث تمسك على الحرمة لماذا؟ بمنع الصحابة، فلا بد أن تكون الحرمة مشتهرة بين الصحابة. واضح هذا؟ يعني يقول أنه من جملة المؤيدات لثبوت الحرمة، وأنه قضية مشتهرة بين حتى الصحابة في زمن رسول الله عليه وآله. وعليه تدل ظواهر الأخبار المستفيضة، يعني على التحريم. ففي موثقة سماعة لا تبيع المصاحف، وظهر أن الرواية مو موثقة وإنما ضعيفة، بابن أبي حمزة البطائني، اشتباه من مصنف الموثقة. لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام. قلت ما تقول في شرائها؟ قال بطائني لا ما كنت مطلق الروايات ما مطلق علي بن حمد لا العنز البطائني هي من الواقف يدف من الملعونين على لسان العلم لسان السلام ذولاك غيرهم ذلك بني فضال وامثالهم عجاقري وامثاله. فما تقول؟ قلت فما تقول في شرائها؟ ما هو قال لا تبيع، حرم البيع، كان خير من الشراء ما في شيء. ما تقول في شرائها؟ قال اشتري منه الدفتين والحديد والغلاف. دفتين يعني جانبي المصحف اللي هو الجلد يعبر عنه، والحديد حديد سابقا كان يخلوه حديد يلفون بحديد حديد معين. حديد صندوق مال حديد ها؟ غلاف فتشي غلاف موجود انت عارف المصاحف السابقة يقولون دفتين يعني جانبي الشيء، دفة الشيء يعني جانبه جلدين مثلا. الغلاف شوف غلاف يوضع فيه المصحف. وإياك أن تشتري منه الوراق وفيه القرآن شنو مكتوب. إياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب. سيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما. دلالة الرواية على أصل التحريم ما بها شك، واضح. وإنما الكلام في دلالة على ما يقول المصنف من أن المراد من أن المحرر في المقام هو الخط، بيع الخط. قد يقال بأن المصنف أيضا يؤيد، يعني يمكن أن يلتزم بذلك باعتبار أن الرواية تقول وإياك أن تبيع الورق وفيه القرآن مكتوب، فيستفاد منه أن الوجه في منع بيع الورق هو الخط، فالخط هو الذي يحرم بيعه، وإلا الورق بذات المجرد عن الخط هذا لا وجه لتحريم البيع، لأن حال من؟ على حال الدفتين، على حال الغلاف، على حال الحديد، أي فرق بينه وبين هذه الأمور؟ إذا ما ينهى عن بيع في الواقع والحقيقة هو الخط وفيه القرآن مكتوب. هاي الجملة تشعر بأن الشغل التحريم هو شنو؟ هو بيع الخط. صحيح أن الرواية قد تحرم بيع شراء الخط مع الورق، لكن هذا التحريم باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المعاملة قوبل الخط فيها بجزء من شنو؟ من الثمن. والرواية تنهى عن أن يقابل خط القرآن لماذا؟ بجزء من الثمن. بل قلنا هذا احد الاشكالات على المصنف هو هذا، ان الخط ليس جوهرا وانما هو من الاعراض التي تقوم بالمعروض، لكن هذا لا يمنع انها تكون من الاعراض وتقابل بالمال وتبذل المال بأجزائها، ولذا يختلف المال باختلاف الخطوط، يختلف ما يختلف، قد يصل التفاوت كبير جدا. وهذا الاختلاف يفسرنا انه يمكن ان يقابل هذا الشيء بيش بالمال، مضافا الى انه ليس من الواضح انها من الاعراض دائما، في بعض الاحيان قد يكون الخط من الجواهر، قد يكون جوهر لكن حالا بغيره ماكو معنى منه، جوهرا لكنه ليس يقابل حين بالمال على القاعده، اذا كان جوهر من الجواهر مو من الاعراض. اي بالحار مي الذهب مي هو الحبر نفسه قد يكون من الجوهر يعني الجواهر مو من الاعراق. زين هاي الروايه الاولى. قال ومضمرة عثمان بن عيسى قال سألته عن بيع المصاحف وشرائها قال لا تشتري كلام الله. هذا كلام الله ما دل الورق هذا كلامهم يعني الخاص يكتب بكلام الله ولكن اشتري الجلد والحديدة والدفة وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا قل له اشتري منك الدفة والحديد والجلد بكذا وكذا. ورواه في الوافي في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماع ابي عبد الله موسى الغم قال مضمرة سألته يعني الامام ما مشخص بها قال لا انه في الكافي رواه بسند متصل الى الامام الصادق عليه السلام نفس الرواية. ورواية جراح المدائني بل ايه لا ما مكتوب بالقرآن بل ايه ايه لكن انت يقول له انوي قاعد يعلم هذا يجي بعد ما بعد ما وصلنا قاعد يعلم يقول له انوي شراء الجلد تشتري شراء شراء الخاص ايه لكن انوي بالبيع يعني من تطلع معاه قل اشتري هذا منك بكذا وكذا انا اشتري منك الجلد بكذا وكذا هو الخط يدخل بعدين وينتقل لا قد يكون حتى اللي يكتب عليه سابقا قد يكتب بالجلد. ورواية جراح المدائني في بيع المصاحف قال لا تبع الكتاب ولا تشتريه كتاب لسبيعه قرآن لسبيعه وبع الورقة والأديمة والحديد هاي الأمور التي تخترنها يجوز بيعها. ورواية عبد الله بن سيابة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن المصاحف لن تشترى ولن يشترى فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا الأتعاب اللي قمت بها التجذيب التصحيح بأمثال هذه الأمور أنا أشتريها منك. وظاهر قوله يقول المصنف تعليقا على هذه الرواية الأخيرة يقول وظاهر قوله عليه السلام إن المصاحف لم يشترى أو لم تشترى أنها لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية لم تشترى على معناها ما تدخل في ملك أحد على وجه شنو المعاوضة على وجه العوضية عما بذله من الثمن وأنها أجل من ذلك أجل من أن يقابل بالثمن. ويشير إليه تعبير الإمام في بعض الأخبار بكتاب الله لا تشتري كتاب الله وكلام الله الدال على التعظيم. واضح هذا؟ أي على وجه هذا ما يدخل في ملكنا على وجه آخر يمكن أرث أفضل أرث أفضل بالأرث يدخل بالارث مو عوضية ما بيها عوض يدخل بالارث كما وارد الحبوة احد موارد الحبوة هو المصحف ها الهدية مو بعنوان عوضية هدية كما هو متعارف الان يقول هدية تبيع هدية ماكو عوضية على وجه العوضية هو اجل من ان يكون كذلك. وكيف كان فالحكم في المسألة واضح الحكم واضح هو الحرمة بعد الاخبار وعمل من عرفته حتى مثل الحلي وعمل من عرفت من العلماء حتى مثل ابن ابي الحلي الذي لا يعمل باخبار شنو احاد كما هو المعروف من رايه ورب واضح هذا. وربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الاخبار عن ظواهرها اذن الروايات شنو المعارضه لان قلنا حتى طائفتين طائفه محرمه وطائفه مجوزه الان استعرض الروايات المعارضه ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها مثل رواية أبي بصير الظاهر أنها الرواية الصحيحة ولعلها الرواية الصحيحة الوحيدة المعتبرة في هذه الروايات كل هذه الرواية رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها قال إنما كان يوضع الورق عند القامة والمنبر في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله. الظاهر من هذا المراد من القامة هو الحائط، يعني بين الحائط وبين المنبر في المكان يوضع فيه القرآن الشريف سابقا في صدر الإسلام. كان يوضع الورق عند القامة والمنبر، قال وكان بين الحائط والمنبر. حائط هو نفس القامة، القامة يعني مقدارة، هو حائط مقدارة شنو؟ قامة الإنسان مثلا. وكان بين الحائط والمنبر قدر ممر شاة أو رجل وهو منحرف، أكو ممر، فكان الرجل يأتي فيكتب السورة ويجي آخر فيكتب السورة. يعني سابقا هم كانوا يكتبون، لا أكو شراء ولا أكو شنو ولا أكو بيع، كذلك كانوا. ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، اشتروا بعد ذلك، قال ما افتهم الحكم شنو من الإمام عليه السلام، اشتروا بعد ذلك، المسلمين دام يشترون يبيعون. قلت فما ترى في ذلك؟ قلت شنو رأيك؟ قال اشتريه أحب إلي من أن أبيعه، اشتريه أحب إلي من أن أبيعه. رواية صريحة في جواز شنو؟ في جواز الشراء وجواز البيع. واضح؟ مو من جهة كراهة، من أصل الجواز، يعني أصل الجواز قبل الكراهة، قبل النظر عن الكراهة، أصل الجواز ثابت في كل منهما. والاستدلال ليس بقوله كذلك ثم اشتروا بعد ذلك، يعني هذا ما في دلالة على الجواز وحده، واشتروا عن المسلمين ما كل الأفعال التي خالفوا فيها الأحكام الشرعية، بيكون هذا واحد منها. نفس قول الإمام عليه السلام ثم اشتروا بعد ذلك يكون دليل على الجواز، وإنما الدليل هو قوله بعد ذلك اشتريه أحب إلي من أن أبيعه. يا ضعيفة بنظر المصنف، زين ليش مو ضعيف هذا؟ المصنف قلنا عدة بس أي بضعفها لا تعارض، لا العمل بها، ولذا يختارون الجواز، وهم متأخرين يختارون الجواز. ومثله رواية روح بن عبد الرحيم، لأنه شراء المسلمين بعد ذلك يكون دليل على الجواز، كانوا قاعد يحكي عمل للمسلمين الإمام عليه السلام، يقول في بداية الأمر المسلمين كانوا هم يكتبون، ثم بعد ذلك من صار زادت الحاجة واتسع نطاق الإسلام وقام الرجل يسافر إلى أماكن بعيدة، هو ما يقدر يجي للحرم النبوي يكتب القرآن، فقام شنو؟ قاموا يشترون يبيعون، بعد ذلك الجواز. ثم يقول أن المسلمين فعلوا فعل الفلاني، ما يجي على الإمضاء، ما كل سكوت، قاعد يكشف القضية، يعني مو بعدين يصرح بهذا المطلب. قال ورواية روح بن عبد الرحيم وزاد في رواية، رواية ثانية نفس الرواية الأولى، يعني أيضا تحكي كيف كان المسلمون يكتبون بأنفسهم ثم بعد ذلك أخذوا يشترون القرآن والمصاحف، لكنها فيها هذه الإضافة. قال قلت وزاد فيه، قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجران؟ هذه زيادة، أنا أجل لواحد أخليه يكتب لي القرآن. قال لا بأس، هكذا كانوا يصنعون، ولكن هكذا كانوا يصنعون، ولكن يعني كانوا يبيعون ويشترون، لا يعطون أجر على الكتابة شراء الرواية، فإنها تدل على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين ثم إنهم اشتروا بعد ذلك. هذا اللي قلنا مع المناقشة، مصنف يقول أن هاي الروايتين اثنيناتين مشتركتان في التعبيرات مع زيادة الثانية على الأولى بشيء تدل على الجواز، أولا لقوله ثم اشترى بعد ذلك المسلمون، فالمصنف يرى أن هذا فيه دلالة على من؟ على جواز الشراء وحده، لأن هذا مو واضح، مو واضح، يعني إذا اجتمعت الشرائط وكان في مقام بيان الحكم الشرعي وإلى آخره، بقوله ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، واضح هذه العبارة، وقوله أشتريه أحب إلي من أن أبيعه، هذا صريح في الجواز، وقوله أشتريه أحب إلي من أن أبيعه، هاي اثنين فيها دلالة على من؟ على الجواز هذه الروايات. ونفي البأس عن الاستئجار لكتابتها ثلاثة ما بينا. يقول هذا مدى دلالة على جواز البيع والشراء. شلون؟ في الرواية الثانية الزيادة شنو هي؟ قال له ما يخالف انا اجر لي واحد يكتب لي القرآن. قال له لا بأس. مثلا يقول هذه دلالة على جواز البيع والشراء. شلون؟ يقول لأنه لما يقول له لا بأس ببذل المال في مقابل كتابة القرآن الشريف ويصحح له الإجارة. طب مقتضى صحة الإجارة شنو؟ هو أن المال يخرج من مال المستأجر يدخل في كيس الأجير، والكتابة تخرج من كي من 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 الأجير وتدخل في ماذا؟ في ملك المستأجر. إذا المستأجر يملك الكتابة بهذه الإجارة، فإذا ملك الكتابة بهذه الإجارة يجوز له أن شنو؟ يعني يبادلها بمال، لأن المحذور هو في ملكية الشخص الكتاب، أن هذه الكتابة شيء يملك، واضح؟ أو لا، إذا كان مملوك وشيء يملك حينئذ قابل للمعاوضة. فإذا استظهرنا من هذا أنه شيء يملك وقابل لبذل المال بأجائه فتكون دليل على شنو؟ على صحة المعاوضة والبيع المصحف وشراء المصحف. واضح شلون استدلال المصنف؟ لعله يريد يشير الى هذا الاشكال. اكو اشكال في كلام المصنف وحاصله وهذا انه قال انه تجويز الاجاره لكتابه الخط ما يلازم ماذا؟ تجويز البيع. ليش؟ لانه تجويز الاجاره في الحقيقه المال المبذول بالاجاره مبذول في مقابل من؟ مو في مقابل المصحف، مبذول في مقابل العمل اللي يبذل هذا الشخص، في مقابل العمل. ولذا نفس العين الخارجيه ما له معنى الاجاره عليها، هل معناه أن يستأجر عن خارجية؟ واضح؟ إجارة دائما تكون على الانتفاع، على العمل. فهذا حينما يستأجر يستأجر على العمل، فإذا ما يملكه بالإجارة هو العمل. هذا العمل اللي يأتي به هذا الشخص هذا يملكه بماذا؟ بالإجارة. إذا تجويز الإجارة ما يلازم أن يكون نتيجة العمل اللي هو عبارة عن القرآن والمصحف اللي نسميه نتيجة العمل، هذا مو نفس العمل. معوضة هذا أن يستفيد من هذا ما يملكه، هذا يمكن افتراضه يعني، يعني مو مشكلة أن نفترض بأنه هذا يبذل له أجرة في مقابل العمل، ولكن له حق الاختصاص بهذا النتيجة في العمل، له حق الاستفادة والانتفاع بنتيجة في العمل من دون أن يملكه، هذا يمكن افتراضه. هذا بخلاف ما إذا قلنا أن الإجارة أساسا مبذولة في مقابل المصحف. فإذا الإمام أمضى الإجارة معناه أن المصحف يمكن أن يعوض، يكون قابل للتعويض، يدخل في ملك الإنسان. واضح؟ فمن هنا قالوا بأن هذا أيضا ليس فيه دلالة على جواز البيع والشراء. أهم مناقشة المصنف. قال المصنف العبارة الأخيرة وينها؟ ونفي البأس عن الاستئجار، هذا الأمر الثالث اللي يكون دال على الجواز في هذه الروايات. ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته كما في أخبار أخرى غيرها، غير هذه الأخبار أيضا موجودة نفي البأس عن الاستئجار. فيجوز تملك الكتابة بشنو؟ بالأجرة، هشي يرى المصنف. فيجوز وقوع جزء من الثمن بأجائها، بأجاء الكتابة عند بيع المجموع المركب منها ومن القرطاس وغيرهما، وغير الكتابة والقرطاس كالحديد وأمثاله، لكن الإنصاف هذا يجوز كلام دي. وصلى الله عليه وسلم.